بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأثرته الطيبين الطاهرين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الشارحي رحمه الله ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ لكن نقله بغير أمره فلا يتجه الرجوع عليه بالمعونة. كان الكلام في المرحلة الرابعة من مراحل الباحث، وهي مرحلة أن النزاع المتقدم في أن البيع باطل من أوله أو من حين كسر المبيع وظهوره فاسدا، هل النزاع هذا عليكم السلام هل النزاع هذا مما له ثمرة وفائدة علمية أم لا؟ ذكر المصنف كما عرفتم أن الثمرة تظهر مهونة نقل المبيع عن الموضع الذي تم فيه شراء المبيع، فعلى القول الأول تكون مهونة النقل على عهدة البائع، وعلى القول الثاني تكون على عهدة المشتري، وهذا ما تقدم بالبحث السابق، إلا أن هذه الثمرات مورد نظر لدى الشارح رحمه الله، وحاصل ما استشكل به الشارح أن مؤونة الناقل حد على القول الأول تكون على عهدة المشتري، لا على البائع، على أساس أن المبيع على القول الأول وإن كان ملكا للبائع ولم يخرج بعد عن ملكه، وعندها فبمقتضى القواعد أن مؤونة المال على صاحب المال وهو البائع، إلا أن نقل المبيع من ذلك الموضع لا الذي قد تم بيد المشتري لم يكن بدستور البائع فلم يقل البائع للمشتري اخرج المبيع اخرج المبيع عن مكاني وانما حصل النقل من المشتري بإرادته واختياره فبطبيعة الحال يتعهد هو أي المشتري يتعهد هو مخارج النقل وأجرة الحمال وما إلى ذلك. فإذا مؤونة نقل المبيع على كلا القولين تكون على عهدة المشتري، ونتيجة هذا الإشكال أن الثمرة التي ذكرها المصنف لا تصلح ثمرة للنزاع بين القولين. ثم أنه هاهنا عدة محاولات للدفاع عن المصنف فيما ذكره من الثمرة وهي تصلح، يعني هذه المحاولات تصلح إشكالات على الشارح فيما استشكل به على المصنف. فالآن عندنا مجموعة محاولات ذكرت بلسان الدفاع عن المصنف فيما ذكره من الثمرة، وهي بالتالي تصلح إشكالات على من؟ على الشيخ الشارح فيما استشكل به على المصنف. هذا الإشكال الآن انتهينا منه. المحاولة الأولى وحاصلها أنه يمكن أن يأتي شخص ويقول دفاعا عن المصنف رحمه الله بأن حال المشتري في مسألتنا حال المشتري في مسألة بيع الفضول، أي فيما لو اشترى شيئا من البائع ثم تبين أن ذلك الشيء من كل شخص ثالث لا للبائع، فقالوا هناك، أي في مسألة الفضول، فقالوا هناك أن المشتري يحق له الرجوع على البائع بما غارم لو جاءه مالك العين وأخذ عين ماله فكذا المشتري فيما نحن فيه فيحق له الرجوع على البائع بما غارم من أجوري ومؤونتي نقل المبيع. فهذه المحاولة الأولى هي تصلح ماذا؟ تصلح كإشكال على من؟ على الشارع، على أنه المشتري يحق له الرجوع. ليش تجعل المؤونة ماذا؟ تجعل المؤونة على عهدة يعني المشتري، لأن الشارع ماذا فعل في ماذا صنع في إشكاله؟ جعل المؤونة كلها على عهدة المشتري حتى على القول الأول. معناه شنو على عهد المشتري؟ معناه أنه بعد ما يلحق أن يرجع البائع. صاحب المحاولة الأولى يقول لا، حال المشتري في مسألتنا حاله هو في مسألة البيع الفضول، أليس هناك يحق له الرجوع على البائع فيما غرم إذا أجى صاحب العين وخذ العين مال عنده؟ فكذلك المشتري هنا يحق له الرجوع على من؟ على البائع. فليست المؤن والأجور على عهدة المشتري. فإذا كانت بل وفي النتيجة فتكون الثمرة التي ذكرها المصنف صالحة لثمرة النزاع بين القولين، إلا أن الشارح رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال بأن قياس المقام على مسألة البيع القبولي قياس مع الفارق، فإن رجوع المشتري في تلك المسألة إنما هو لأجل الغرور باعتبار أن البائع مع علمه بأن ما يبيعه ليس ملكا له بل هو ملك لشخص آخر، مع ذلك باعه للمشتري وصار أي البائع سببا لخسارة المشتري، فعند ذلك يكون البائع قد غر المشتري في ذلك، وعندها فطبقا على القاعدة المعروفة من أن المغرور يرجع على من غره فيحق للمشتري الرجوع على البائع بما غرم. وهذا بخلاف المقام، فإن الغرور منفي هنا لفرض اشتراك البائع والمشتري كليهما في الجهل، فكما أن البائع لا يعلم بما في داخل البطيخ أو الجوز، فكذا المشتري لا يعلم بما في داخل المبيع، فلا غرور أصلا في المقام حتى يتمسك بقاعدة الغرور ويحكم بالتالي بأن المشتري يحق له الرجوع على البائع بما غرم. فالنتيجة أن مؤونة النقل حتى على القول الأول تكون على عهدة من؟ المشتري. وعندها فلا تصلح تلك الثمرة ثمرة للنزاع، لأنه على القول الأول المؤونة على عهدة المشتري، على القول الثاني تهم على عهدة المشتري، هذا المقصود للنزاع. بل يستحسن أنه قبل ما ندخل في المحاولة الثانية نطبق حتى يصير شوية يعني تطبيق أقرب إلى الذهن. قال ويشكل، هذا إشكال منه، إشكال الشيخ الشارح على ماذا؟ على تلك الثمرة التي ذكرها المصنف رحمه الله. المصنف ماذا ذكر؟ قال على القول الأول مؤونة النخل على منه؟ على عهدة البائع. وعلى القول الثاني المؤونة تكون على عهدة المشتري فتظهر الثمرة. الشهيد الثاني استشكل على المصنف، قال ويشكل بأنه أي بأن المبيع الفاسد، مو الآن، راح المشتري لما أخذ البطيخ أو الجوز، لما راح واختبره وكسره طلع فاسد، كلامنا هنا فلما في هذه الصورة لماذا ظهر المبيع فاسدا بعد الاختبار؟ قال بأن المبيع الفاسد وإن كان ملكا للبائع حينئذ، أي حينئذ قلنا بالقول الأول. فالآن الشاهد جاي وين يستشكل؟ يقول هاي المؤن اللي يدفعها المشتري حتى على القول الأول على عهدة المشتري. المشتري كان يقول على منه؟ كان يقول على البائع. البائع الشاهد يقول على المشتري. يا ذلي اسمه هذا المبيع فاسد، هذا على القول الأول أن البيع باطل مين؟ من أوله، فهذا في ملك البائع ما قال بعده. يقول بأن المبيع الفاسد وإن كان منك للباحين إذن، أي حين إذ قلنا بالقول الأول، لكن نقل المبيع مين؟ من موضع الشراء تم بمن؟ تم الذي تم من المشتري. هذا النقل هل هو بدفع مجهور من البائع بأمر من البائع، لو هو المشتري كيف نقل المبيع؟ بإرادة نقل المبيع. إذا بإرادة البائع أنا ما له علاقة. قال لك أحد أنه تعال نقل المبيع حتى تأدي وتكفي وتودي وتصرف، ما أمرت. لم يكن هذا بدستور مني، هذا المطلوب هو في ملكي، ليش تزيدك على ملكي؟ يعني بلسان حال بعد كده يقول، يقول لكن كل المشتري هاء المبيع من موضع شرائه كان بغير دستور البائع وأمره، بل المشتري هو بإرادته واختياره تكلف النقل وصرف ما صرف، فتكون تلك على عهدته، فلا يتجه رجوع المشتري على البائع بمؤونة نقل المبيع. اي دليل؟ لانه على القول الاول باطل من اوله، لازم يصير رده ويروح ياخذ السلم ويروح. كلامي مو على القول الاول لو لا، باطل اساسي لو مو باطل، بيع فاسد لو مو فاسد. يعني الثمن اذا دار على البائع مو لك حق انك تسترجع الثمن؟ ليش مددت يدك على مبيع المالك ونقلته بغير امره؟ فما فعلت هو ما صرفته وما خسرته فهو على عهدتك. من بعد النقل ولكن بعد التالي لا، لأنه إحنا هنا على القول الأول، قول الأول أن البيع باطل من أوله.
بعد ما دين
الاختبار. ما هي بعد الاختبار؟
اختبار خصوصا بعد ما نقل.
إيه لما نقله من الموضع الذي اشتراه. راح يجينا في الكلام لأنه من يقول أنه من الموضع الذي اشتراه، لعله من موضع الكسر نقله. يعني في مكان كان المبيع وكسره بعدين نقله. فإذا هنا إحنا لما نريد نبني الكلام نبني الثمرة على القولين، وهذا يريد المصنف يبدي ثمرة. الشارع يقول هاي ما تصبح ثمرة، لأنه حتى على القول الأول يكون ماذا؟ يكون على عهد المشتري. ليش على القول الأول؟ القول الأول أن البيع باطل من أساسه، فالمبيع في الواقع لم يأخذ عن ملك البائع، المبيع بعد في ملك البائع. هذا يشد لي أصحاب القول الأول من يقول بيع باطل الأول، هي يكتب عن ماذا؟ يكتب عن أن المبيع واقعا وفي نفس الأمر مثل البائع للمشتري، خرج عن ملك البائع لو لم يخرج. فإذا لم يخرج فعند ذلك البائع لو كان يعلم بالفساد ما يخليه أصلا يأخذ، مو يمر أنه نقلة. القضية بالبرهان العلمي فيه. ولكن هنا شلون كون تجد من الخل ترجع للجسام؟ يعني بالبرهان العلمي لما قلنا بالقول الاول يكشف عن ماذا؟ يكشف عن ان المبيع في الواقع بعد ملك البائع، بعد في ملك البائع. فانت يا المشتري كل اللي صار فات هذا صار فانت، ما احد قال لك تعال انقل البائع. انت لما شفت البيع تحقق الزمك المبيع وخليته على سلفه ورحت، فما صرفته فهو على عهدك.
اما هذا حصل بامر من البائع
لا يتهم الاشكال. المحاوله الاولى استهدى اشكال الشارع المصنف. يجي ابو المحاوله شي يقول؟ يقول لما لا تجعل حال المشتري في مسألتنا حال المشتري وين في مسألة البيع القبولي؟ أليس هنا قالوا بأن المشتري يرجع على البائع بما غرم؟ يكون هنا أيضا يرجع المشتري على البائع بما غرم. هذا يقول وكونه، لأن الشارع بحسب سياق كلامه بحثه يدفع عن هذا الإشكال جواب عن الإشكال المقدر. يقول: وإذا قلتم بأن المشتري في مسألتنا كجاهلي استحقاق المبيع للغير، يعني في مسألة البيع الفضولي، وأن المبيع طلع مستحق للغير مو للبائع، حيث هناك قالوا وحكموا برجوع المشتري على البائع بما غرم، وتقولون المشتري هناك كل مشتري هناك هم يحق إلى الرجوع. يقول: هذه المحاولة لا تصلح لتصحيح الثمرة. قال: وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع حيث يرجع المشتري بما غرم، هذا شو قد يتجه؟ إنما يتجه مع الغرور. المشتري في البيع الفضولي إنما رجع على البائع بما غرم، ليش؟ لأنه أكو غرور، البائع مع علمه يدري أن هذا مو مبيعي، هذا مستحق للغير، ومع ذلك لف العباء حول المبيع وطاع للمشتري المسكين وأخذ من الثمن، فأصب في خسارة المشتري، بعدين إجى المالك الأصلي وخذ العين مال ثمية من ذلك المشتري، فعند ذلك البائع يكون قد غرر المشتري دولا. فراح نفتح موضوع ماذا؟ نفتح موضوع تلك الكبرى، تلك القاعدة، قاعدة الغرور. المغرور يرجع على من غره، المشتري سوف يرجع على البائع. قال: وهو والغرور منفي فيما نحن فيه لاشتراكهما في الجهل. لا هذا يدري بأن بالبطيخ الداخل شكوماته، ولا المشتري يعلم بما في داخل البطيخ أو الجوزي. ثم تبين أن المبيع فاسد بعد الاختبار. فلا غرور حتى نتمسك بمن؟ بقاعدة الغرور. قال: ولو أريد، أي لو استئنافية، واو يعني مطلق جديد. المحاولة الثانية، المحاولة الثانية مما ذكر دفاعا عن المصنف وحاصلها أن الملاحظ أن عبارة المصنف هكذا، افتح القول: وتظهر الفائدة في نقله في مؤونة نقله عن الموضع، أغلق القول، فلم يبين في هذه العبارة أن مقصود المصنف من الموضع، بين خطين يعني المكان، فلم يبين في هذه العبارة أن مقصود المصنف من الموضع هل هو موضع شراء المبيع أم موضع آخر، علامة استفهام. ابتداء فسره الشارح بموضع شراء المبيع، حيث قال: الموضع الذي اشتراه فيه. ولذا طبقا على تفسيره أشكل رحمه الله بذلك الإشكال التي أو الذي نتيجته عدم صلوح الثمرات المذكورات ثمرة للنداع بين القولين. ولكن يمكن أن يأتي شخص ويقول دفاعا عن المصنف بأن مقصود المصنف من الموضع ليس موضع شراء المبيع كما فسره الشارع، بل مقصود المصنف هو الموضع الذي اختبر المبيع فيه ببيان أن موضع اختبار المبيع وكسره كان مملوكا لشخص ثالث لا للمشتري، فجاء المشتري إلى ذلك الموضع واختبر المبيع، وبعد ذلك طلب منه مالك المحل أن ينطلب منه، أين المشتري؟ من طلب منه؟ مالك المحل بأن ينقل المبيع من محله، أو كان الموضع موضع الكسر في حكم المملوك بأن كان مسجدا، مما يجب تفريغه من ذلك المبيع ونحو ذلك. وعلى كل حال فقام المشتري بعملية نقل المبيع من موضع اختباره، مو موضع الشراء. تعلمون أنه فرق بين موضع الشراء وموضع الاختبار. فقام المشتري بعملية نقل المبيع من موضع اختباره، واستلزم ذلك صرف بعض المؤن في ذلك. وعلى هذا فمن الممكن أن يريد المصنف من مؤونة الناقل هذه المؤونة، أي مؤونة نقل المبيع من موضع كسره واختباره. وعليه فما المانع من أن تكون الثمرة المذكورة ثمرة للنداع بين القولين وفقا لهذا الاحتمال. علامة استفهام، لأنه قلنا هاي المحاولات هي تصف كإشكالات على الشارع. أجاب الشارح رحمه الله عن ذلك بأن هذه الثمرة حتى على هذه الصورة لا تصلح ثمرة للنزاع، وذلك لأنه على هذا الفرق لا بد من أن نحكم بعكس الفرض الثابت، بأن يقال أن مؤونة النقل على كلا القولين تكون على عهدة البائع. لا بد أن نحكم بمن بعكس الفرض السابق، يعني بأن يقال أن مؤونة الناقل على كلا القولين إنما تكون على عهدة البائع، كما حكمنا في الفرض السابق عبر إشكالنا. واضح هاي؟ عبر إشكالنا حكمنا بمن؟ بأن المؤونة تكون على عهدة المشتري مطلقا. فهناك نحكم، يقول لا بد نحكم بعكس الفصل السابق، نقول مؤونة على عهدة الباء. لما؟ وذلك لأن المبيع بعد اختباره وكسره وظهوره فاسدان يصير يبطل البيع على كلا القولين. فإذا المؤونة التي تحملها المشتري لأجل نقل المبيع من موضع اختباره على كلا القولين قد وقعت في ملك من؟ ملك البائع. أما على القول الأول فباعتبار أن البيع باطل من أوله، مما يعني شنو؟ مما يعني أن المبيع لم يخرج من ملك البائع بعد. وأما على القول الثاني فحيث أن البيع يبطل من حين كسر المبيع، فيرجع المبيع حينئذ لمن يرجع؟ إلى ملك بائعه. فعلى كلا القولين المؤونة التي تحملها المشتري قد وقعت وين؟ قد وقعت في ملك البائع، وعليه فيحق للمشتري الذي خسر ماذا يحق له؟ الرجوع على البائع. وفي النتيجة إذا قلنا المؤن على منه؟ على عهدة البائع مطلقا. وفي النتيجة لا ينفعكم جعلوا مؤونتي الناس على عهدة المشتري مطلقا. لا ينفعكم جعل هذا شنو ثمرة للنزاع بين القولين. عطنا فلا ينفعكم جعله على عهدة البائع مطلقا, لأن راح نحكم النار قلنا عكس الفرض السابق, فصارت المؤونة كلها على عهدة البائع, فأين الثمرة حينئذ؟ شو على القول الأول على عهدة البائع, على القول الثاني شو هم صار على عهدة البائع, فأين الثمرة؟ إحنا الثمرة تفضل ثمرة الوفائد على الحولين. نطبق ذلك الآن. قال رحمه الله ولو أريد, يعني الشخص يقول لو واحد يجي يسويل هاي المحاولة اللي دافع بها عن المصنف رحمه الله يصحح ماذا؟ يصحح تلك الثمرة ثمرة للنزاع. يقول ولو أريد بها أي بمؤونتي نقل المبيع عن الموضع اللي بعبارة المصنف, مو قال وتظهر الفائدة في مؤونة نقلي عن الموضع, لو أريد بها بمؤونة الناقل مؤونة نقله من موضع الكسر مو من موضع شراء المبيع اللي فسره الشارع ابتداء, لا وإنما من موضع الكسر. لو كان بهذا البيان ببياني وضحت لكم ببياني لو كان موضع الكسر مملوكا, يعني شنو مملوكا؟ يعني مملوكا لشخص ثالث مو للمشتري, المشتري جاب المبيع وبمحل هذا الشخص الثالث وكسر المبيع واختبره وبعدين وطالب مالك ذلك الموضع مين؟ من المشتري. قال له يا ابا بلاسح الان انت مو اختبرت المبيع مالك, بلاسح انا انقل المبيع من محلي. وطلب مالك الموضع من المشتري نقل المبيع, او عطف على هذا لو كان موضع الكسر مملوكا لشخص ثالث, او لا او كان موضع الكسر في حكم المملوك. يعني شو في حكم المملوك؟ يعني موضع الكسر كان مسجد جاب المبيع بالمسجد وكسره واختبره. زين المسجد يقتضي ماذا؟ انه هيك المبيع لا يبقى به, بل لابد من ماذا؟ من تفريغه من ذلك الشيء ونحو المسجد من المدرسة او ما شابه ذلك. قال شارح في مقام الجواب يقول لو اريد احد ذلك انعكس جزاء منه لو الشرطية. ها يقول يا أيها المحاول إذا ردت تحاول فد محاولة وتدافع بها عن المصنف بهذه المحاولة, قال انعكس الحكم. الحكم شنو؟ هذا الذي حكمه الشارع من أن المؤونة على عهدة من؟ مؤونة النقل على عهدة منه. في الفرض السابق أي عذر إشكال الشارع حكم بأن مؤونة النقل على منه؟ على عهدة المشتري على كل القولين. إحنا رح ينعكس الحكم, يقول انعكس الحكم واتجه ماذا؟ هذا واتجه إلى آخره عطف تفسير يفسر لك انعكس الحكم. شنو انعكس الحكم؟ يعني اتجه كون الحكم على البائع مطلقا على كل القولين. كون الحكم يعني شنو؟ كون المؤونة على منه؟ على عهدة البائع مطلقة. لماذا؟ لبطلان البيع على كلا التحذيرين. فما صرفه المشتري ماذا؟ وين وقع؟ وقع في ملك منه؟ في ملك البائع. واحتمال كونه المحاولة الثالثة يا سيدنا إن شاء الله والحمد لله. اللهم صل على